كاف المجد صفا
يا سوريا لا تمحني أنا لا أذل ولا أهان.
هذا المنبر منبر قناة الحكمة، أنا أوجه نداء إلى الجيش السوري لأن انحاز إلى ثورة شعبه الذي يتمرد على الطغاة أن يرفض الأوامر التي تصدر له بقتل هؤلاء الأبرياء المظلومين، بأن يعلم كل ضابط وكل جندي بأن نصرة هذه الطائفة التي خرجت عن دين الله سبحانه وتعالى، الطائفة العلوية البعثية، أن نصرتها يلحق من نصرها بهم عند الله يوم القيامة. النصرة من أهم معاني الموالاة، من نصر هؤلاء هذه الطائفة المرتدة وضد شعب سوريا المسلم الأبي الذي ينزف دما كل يوم كان محشورا مع من نصرهم يوم القيامة. احذروا على أنفسكم، الحياة ستنتهي، لابد أن يتوب إلى الله عز وجل كل من تجند، ليس هناك استضعاف ولا إكراه في قتل مسلم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كلمة إلى أبناء شعب سوريا الأشقاء، ثورتكم بإذن الله ستنتصر وسيزول الظلم وسيزول الظلام. دم يراق في سبيل إزالة هذا الظلم، إعلاء كلمة الحق في سبيل الله عز وجل، سوف يكون مزيدا من الوقود لهذه الثورة، يزداد بها الحق ظهورا والباطل زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أوجه نداء إلى كل أصحاب القرار في العالم العربي والإسلامي، لابد أن تتدخلوا بكل ما يمكنكم وتنقذوا الشعب السوري من المجازر التي يتعرض لها، لا يقرها دين ولا يقرها ما يسمونه بالشرعية الدولية ولا قوانين دولية. هذه جريمة في حق الإسلام، في حق الوطن، وفي حق الإنسانية، لابد أن تتدخلوا. لماذا يعني تقبلون تدخل الناتو في ليبيا وتدخلتم قبل ذلك في الكويت لحماية شعبها، وتتركون شعب سوريا يفتك به هذا الفتك؟ لابد أن يتحمل كل صاحب قرار مسؤوليته، واجتماعكم جميعا أيها الملوك والرؤساء وأصحاب القرار العرب سوف يمكن به بإذن الله تبارك وتعالى إيجاد قوة قادرة على ردع هذا النظام الغاشم الذي يعني لم يراعي شيئا على الإطلاق فيما يفعله. أما سمعتم قول الجنود والضباط للمظلومين؟ قل لا إله إلا بشار الأسد، ترضون ذلك يا مسلمين؟ اتقوا الله في سوريا.
خلي جبينك عاليا ما دمت صاحبة المكان يا سوريا.
اغضب، اغضب ولا تسمع أحد، اغضب فإن الله لم يخلق شعوبا تستكين، اغضب فإن الأرض تحني رأسها للغاضبين، اغضب فإن الريح تذبح سنبلات القمح تعصف كيفما شاءت بغصن الياسمين، اغضب ستلقى الأرض بركانا ويغدو صوتك الدامي نشيد المتعبين، اغضب فإن حدائق الزيتون لا تؤوي كلاب الصيد، لا تنسى دماء الراحلين، الأرض تحزن حين ترتجف النسور ويحتويها الخوف والحزن الدفين، الأرض تحزن حين يسترخي الرجال مع النهاية عاجزين، اغضب فإن قوافل الوطن الملوث تحرق الأحلام في عين الصغار الضائعين، اغضب فإن العار يسكننا ويسرق من عيون الناس لون الفرح يقتل في جوانحنا الحنين. ارفض زمان العبر والمجد المدنس تحت أقدام الطغاة المعتدين. اغضب ففي جثث الصغار سنابل تنمو وفي الأحشاء ينتفض الجنين. اغضب فإنك إن ركعت اليوم سوف تظل تركع بعد آلاف السنين. اغضب فإن الناس حولك نائمون وكاذبون وعاهرون ومنتشون بسكرة العجز المهين. اغضب إذا صليت أو عانقت كعبتك الشريفة مثل كل المؤمنين. اغضب فإن الله لا يرضى الهوان لأمة كانت ورب الناس خير العالمين. فالله لم يخلق شعوبا تستكين. فالله لم يخلق شعوبا تستكين.
وبعد موت الرئيس السوري كان المطبخ العلوي قد أعد بالفعل بشار الأسد لحكم البلاد. فالشاب الذي عمل طبيبا للعيون كان قد انتسب إلى القوات المسلحة، إذ كان يعمل في عام 1994 رتبة ملازم أول، ورفع في العام ذاته إلى نقيب ثم إلى رائد بعد عام. وفي عام 1997 وصل إلى رتبة مقدم. وفسرت المصادر السورية ذلك التقدم السريع بأنه نابع من التميز الشامل لبشار في دورة القيادة والأركان والمشروع النهائي الممتاز الذي قدمه خلالها. وأعلن في يناير من عام 1999 عن ترقية بشار إلى درجة عقيد، إلا أنه بعد وفاة والده رفع وعمره 34 عاما وعشرة أشهر إلى رتبة فريق بشكل سريع متجاوزا رتبتين عسكريتين، وذلك بموجب مرسوم تشريعي، وذلك ليتم تمكينه من قيادة الجيش. أما مجلس الشعب فعدل الدستور بإجماع أعضائه لخفض الحد الأدنى لعمر الرئيس من 40 عاما إلى 34 عاما لتمكينه كقيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي من عرض ترشيحه لمنصب الرئاسة. أصبحت سوريا أول بلد عربي جمهوري يخلف فيه الابن والده ويرث فيه الحكم بصلاحيات واسعة كانت معدة أصلا لشقيق بشار الأكبر باسل الذي لقي مصراعه في حادث سيارة.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري.
وصل بشار إلى السلطة وألقى خطاب القسم الذي نوه فيه بعودة الحريات والحقوق إلى سوريا. وشعر الكثيرون أن الأوضاع التي تتمتع فيها الطائفة العلوية بنفوذ واسع يمكن حلحلتها، إلا أنه يوما بعد آخر وفي حكم بشار بدأ السوريون يفقدون الأمل. وعلى عكس ما توقعوا ازداد نفوذ أبناء الطائفة في الجيش ومؤسسات الدولة السورية، حتى أصبحت الأولوية للعلويين في جمع الوظائف بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. وفي عام 2009 فإن رؤساء الأجهزة المخابراتية الأربعة العسكرية والسياسية والجوية والمخابرات العامة كانوا من أبناء الطائفة العلوية. كما سيطرت الطائفة على السجنين العسكريين سيء الصيت تدمر وصيد مايا. ورغم كل ما يكتب ويذاع بشأن كون سوريا دولة ممانعة، لم يطلق جيشها تحت قيادة العلويين طلقة واحدة طيلة عقود في اتجاه هضبة الجولان التي يحتلها الكيان الصهيوني منذ عام 1967. ومع تواصل الظلم والقمع وحكم الأقلية، ثار الشعب السوري ليهز عرش العلويين الذي ظل شبه مستقر طوال العقود الأربع الماضية.
إلهنا ترى الظالمين وما يصنعون، وتعلم علانيتهم وما يكنون. إلهنا من لليتامى المقهورين، إلهنا من لليتامى المقهورين، من للشيوخ المشردين، إلهنا من للمسلمين الموحدين المستضعفين. إلهنا إلهنا أراض منكوبة وأعراض مغصوبة وأشلاء ممزقة. إلهنا يا سند من لا سند له. إلهنا يا عز من لا عز له. إلهنا يا غياث من لا غياث له. إلهنا يا رافع السماء بلا عمد. إلهنا يا من رفع السماء بلا عمد وأرسل الأرض على ماء جمد. إلهنا انقطع الرجاء إلا منك وخابت الظنون إلا بك وضعف الاعتماد إلا عليك. إلهنا إلهنا قلت وقولك الحق وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. إلهنا أرنا بهم وعدك. إلهنا أرنا بالمجرمين وعدك وعذابك وعقابك.
حضني فاحتمي بلا تخافي من رصاصة مجرمي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في فقرات يوم النصرة. نصرة الشعب السوري العظيم بإذن الله عز وجل. نخبة من الضيوف معي في فقرة أخيرة قبل أن ننتقل إلى استديوهاتنا بالسعودية، ثم نعود بعدها في منتصف الليل مرة أخرى إلى استوديوهات القناة في مصر، مع سيكون بعدها اللقاء مفتوح إلى الساعات الأولى من صلاة الفجر. الآن أرحب بضيوفي الذين معي في الاستوديو. أبدأ بمن عن يميني، فضيلة الشيخ محمد عبده، أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بحضرتك.
أرحب بالدكتور العظيم الدكتور عبد الرحمن فودة، أهلا ومرحبا بك.
أهلا بك حبيب، بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. تحياتي لك أستاذ عادل صبري رئيس تحرير بوابة الورد الإلكترونية، أرحب بك ضيفا علينا.
مرحبا بك.
وأخيرا وليس أخيرا كاتبنا الكبير الأستاذ ممدوح الشيخ، أهلا ومرحبا بحضرتك. بارك الله فيك. كما بدأت باليمين سأبدأ مرة أخرى باليمين. دكتور الشيخ محمد عبده، تتابع معنا من ساعات العصر ونحن نقدم فقرات تلو فقرات تخص هذا اليوم، يوم النصرة لشعب سوريا وهذه الثورة التي أسأل الله عز وجل أن تتم على خير وينتهي هذا النظام الطاغوتي لبشار الأسد. كلمة فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا ابتداء أنا يعني أقدم الشكر لقناة الحكمة لأنها تتبنى هذه القضية، وقد أعلن عن هذا اليوم منذ بضعة أيام، وهذا هو الدور الحقيقي للإعلام الإسلامي الذي يعايش القضايا الإسلامية والقضايا الفورية إذا صح التعبير. فهذه قضية لا تحتاج إلى تأخير ولا تحتاج إلى تسويف، وإنما ينبغي على كافة القنوات الإسلامية أن تحذو هذه القناة المباركة وأن تضع الشعوب أمام الحقائق التي لا يختلف عليها أحد. والحقيقة أنا يعني أتابع الفقرات اليوم وشاركت بحمد الله سبحانه وتعالى، احنا في قذائف الحق عملنا أكثر من حلقة للموضوع السوري، وأعتقد أنه الجماهير العريضة الآن في شتى أنحاء المعمورة ممن شاهدوا سواء البرامج التي عنيت بهذا الأمر أو الفيديوهات المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، الكل الآن يعني أصبح يعرف معرفة لا يلابسها شك أن هذا النظام طاغوتي وأن هذا النظام مجرم وأنه يعني ضارب بجذوره في وراثة الإجرام ابتداء من بشار وأخيه ماهر ومرورا بالأسرة العلوية الطائفية التي
حولت القضية السورية إلى قضية عائلة تكون أو دولة لا تكون. الذي نشاهده الآن أن أسرة ما يسمى بالأسد، ومش عايز أقول الأسد عشان ما ظلمش الأسد الحقيقة، يعني ما يسمى بالأسد الآن يضع أقدامه على هذه الأرض، فإما أن يثبت عليها ويكون، وإما ألا تكون أرض أبدا. يعني ما شاهدناه من استهزاء بكتاب الله، ومن استهزاء بالمساجد، ومن ضرب المصلين، ومن يعني أنا سميته في الحلقات الترسام سميته بشار الفشار الجزار. يعني حالة من الفشر العام الكذب الذي تتبناه الإذاعة السورية والتلفزيون السوري. أكبر كذب امبارح بالليل الرئيس السوري مع سليم الحص بيقول له الاحتجاجات في سوريا كانت أزمة وانتهت. حد يتخيل أن رئيس دولة يقول هذا الكلام؟ يعني من نحو 3 أسابيع الرئيس بشار قال إنه لا، أمريكا لا تقول لي تنحى. الذي يقول لي شعبي. طيب أنا عايز أسأل مؤاخذة، يعني اللي في الشارع دول باكستانيين ولا هنود ولا جايين من بلد تانية؟ امبارح يقول بتاع لبنان بيقول له الأزمة السورية كانت أزمة وانتهت. هل هناك عاقل يصدق هذا التصريح الرئاسي في أعلى قمة الدولة والناس ما زالوا في الشوارع والهتاف ما زال يشق السماء بقولهم الشعب يريد إسقاط النظام؟ هذا النظام أنا أقول للشعب السوري يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أقول للشعب السوري سوف تجنون بإذن الله ثمرة هذه الثورة كما جنيناها في مصر بإذن الله سبحانه وتعالى، وكما كان إخواننا في تونس وإخواننا في ليبيا، وسينضم إلينا إخواننا الذين يضربهم الرئيس الصالح اسما وليس فعلا في اليمن. أقول لكم أيها السوريون سوف تنتصر القضية، لأن الظلم لن يدوم أبدا، وإن كان له جولة وله دولة فليست دولة قائمة أبدية وليست جولة نهائية. وسوف تسفر هذه الأحداث بإذن الله تعالى عن شعب سوري يحترم الأمة العربية التي هو جزء منها، وينصر القضية الإسلامية التي هو فرع منها بإذن الله تعالى.
نعم، بارك الله فيك شيخ محمد عبده، وشكرا لحماسك وكلماتك الطيبات. أنتقل إلى الدكتور عبد الرحمن فوذة، وعودا حميدا لقناتك، وأهلا ومرحبا بك من جديد. أحب أن أسمع تعليقك على كل هذه الأحداث التي نشاهدها عبر الشاشة اليوم فيما يتعلق بالنظام السوري وقمعه لشعبه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأنا أثني على ما قال فضيلة الشيخ محمد عبده فيما يتعلق بقناة الحكمة المباركة وتبنيها لقضايا الأمة. الحقيقة منذ ظهرت للناس وهي لله الحمد تقوم بهذا الدور الريادي، لا ينسى الناس موقفها من غزة، وغزة لن تنكسر، وغزة لا تنكسر بإذن الله عز وجل. وكذلك الموقف العظيم فيما يتعلق بالرافضة الذين تناولوا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والمباهلة الشهيرة التي يعني أقيمت في هذه القناة المباركة، وأيضا يعني المواقف تتتابع، وهو أيضا شأن الإعلام الجاد الحق، وشأن الصادقين الذين يتحرقون شوقا لإعلاء كلمة الله عز وجل ونصرة دين الله تبارك وتعالى أينما كان، ونصرة المظلوم في أي مكان. ويعني من قواعد الإسلام الشهيرة أن نصرة المظلوم أساس من الأسس حتى التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه، لما أيدته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتغيث الملهوف إلى آخر ما قالت أم المؤمنين. فالحقيقة شأننا فيما يتعلق بقضايا الأمة شأن عظيم ينبغي أن يعني نتواكب دائما معه وننبه الناس في كل مكان من أرض الله عز وجل. الظلم ظلمات يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وآيات الله تبارك وتعالى في محكمه في محكم الكتاب تبين عاقبة الظالمين، وأن الله تعالى لا يحب الظالمين، وأن الله تعالى ينتقم من هؤلاء الظالمين. لا يحسبن الذين ظلموا الناس أنهم ناجون من عذاب الله تبارك وتعالى وأنهم منتصرون يوما ما. ودولة الباطل ساعة، ولكن دولة الحق إلى قيام الساعة. والفارق الكبير بين الحق والباطل أن أهل الحق يدافعون وهم يرون أنفسهم يسقطون، لكنهم لا يقولون نحن نسقط، وإنما نحن نلقى الله عز وجل شهداء، فحتى نلقى ربنا عز وجل. وقضاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بحياة الإنسان مكتوب ونحن في بطون أمهاتنا قبل أن يخلق الله عز وجل الخلائق. لذلك لا ينبغي أبدا أن يكون المؤمن جبانا، ويعني إذا لم يكن من الموت بد فمن العار أو فمن العجز أن تموت جبانا أو أن تعيش جبانا. الشعب السوري يعني يسطر ملحمة كبيرة جدا ضد هذا الطاغية الغاشم الغشوم الظالم الظلوم الذي يعيث في الأرض فسادا، هو وأبوه من قبله ونظامه البعثي من قبل كذلك أو حتى هذه اللحظات. ومن عجب أن ترى بعض يعني الأبواق التي تسبح بحمده وتقدسه وتقيم له الصلاة بالأمس وأول أمس، يزعم بعض هؤلاء الإعلاميين أو الصحفيين الذين يعني لا يؤدون أمانة الكلمة كما ينبغي ولا أمانة الصورة التي يرونها جهارا نهارا، ويقولون إن الذين يتساقطون قلة يعني قليلة، وبعضهم بضربات الشمس وبعضهم يعني برصاصة خاطئة، كلام يعني يضحك الثكلة الحقيقة حين نسمع هذا، والناس جميعا يرون يعني كلمة مباشر وكلمة نايف على جميع القنوات التي تنشر وتنقل الأحداث في دعوة وفي غيرها في مكان في سوريا. فالذي يعني يغطي الحقيقة هو إنسان يعني لا أستطيع إلا أن أقول إنه كذوب وكذاب وكذب وكل صيغ المبالغة فيما يتعلق بهذه الكلمة. فيعني لإخواننا في سوريا أوجه الكلمة اثبتوا، وكما قال الشيخ يعني ذكرهم بقوله تعالى اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، والله عز وجل سينصركم بإذن الله تبارك وتعالى تحقيقا لا تعليقا بإذن الله.
جزاك الله خير دكتور الرحمن. أستاذ عادل، يعني أنت ترأس جريدة رئيس تحرير جريدة إلكترونية لحزب مصري، الطبيعي أنه يهتم بالشأن المصري المحلي، لكن الواقع العربي وخاصة الواقع السوري بيفرض وجود كم كبير من الأخبار والفيديوهات على موقعهم الإلكتروني، هل هذا جزء من الرسالة؟ يعني أنتم ترون واجب عليكم أن تقومون بمثل هذا، وحجم التواجد للثورة السورية على موقعكم الإلكتروني؟
أولا يعني نشكركم على الدعوة الكريمة والمشاركة، ده أقل واجب يعني لمنصة الشعب السوري. الحقيقة جدا نتفق مع فضيلة الدكتور محمود، الإعلام النزيه ويعني الإعلام النزيه المنصف سواء كان ينتمي إلى تيار إسلامي أو أي تيار آخر لابد أن يضع ما يحدث في سوريا على يعني في نصب عينيه وعلى قمة الأحداث التي يتابعها يوميا. يعني إذا يعني أحيانا الإعلام الرسمي حتى الحكومي يهتم بزلزال في اليابان، يهتم بالكوارث حوادث على الطرق في أمريكا كاليفورنيا، وفجأة نجد مثل هذه الأحداث تغطى في الإعلام المحلي أو الإعلام العربي عموما، يعني لأن الشعب السوري للأمانة هو يدفع ثمن غالي جدا نتيجة ترهل الأنظمة. وأول نظام سياسي أقر مبدأ توريث الحكم الجمهوري فصدر هذه الآفة للدول العربية التي جعلته يسقط وتساقط، وبالتالي عندما تساقطت هذه الأنظمة كان من المتوقع أن تكون النظام السوري هو على قمة هذه المؤسسات القابلة للسقوط فورا، لأنه نظام أولا قائم على استبداد واستعباد وتفرقة واستعلاء. نظام العلوي مستعلي على كافة التيارات السياسية والدينية في سوريا، فهذا النظام كان مؤهل للسقوط السريع، خاصة أن كان حجتهم الاستيلاء على الحكم خلال السنوات الماضية كان في انقلابات عسكرية أو الاستعباد الناس كان أنهم دول المواجهة. الآن انكشفت الأقنعة عن كافة الأنظمة المحيطة بالعدو الصهيوني، واتضح أن هذه الأنظمة كانت تواجه شعوبها ولا تواجه العدو الحقيقي في فلسطين. هناك اتفاقات سرية واتفاقات مشتركة لقتل ما القتل الجهود العربية الداعية للحريات والديمقراطية والداعمة لأنظمة للشعوب نفسها، ولكن اتضح أن النظام السوري على قمة الأنظمة التي تعقد صفقات سرية مع الإسرائيل ولم يطلق رصاصة. يعني لا أستطيع تخيل دولة تقبل المهانة أنها أو نظام يقبل المهانة من إسرائيل، مثلا تروح تدمر له المفاعل النووي، تروح تدمر منشآته وتطير على عاصمته، ولا حتى يصدر بيان يدين فيه حتى
يحتفظ بحق الرد.
ده بقول لحضرتك لم يصدر بيان، يعني اعتبر ولا كأن حاجة بتحصل في دولته خالص. يعني ف فأنا سافرت إلى سوريا وأعرف تماما كم أن السوري الشعب السوري بالذات السنة في سوريا يعانون معاناة شديدة تحت الاحتلال منذ سبعينات القرن الماضي على يد الأسد الأكبر يعني أبو بشار. ثانيا الأنظمة العربية الآن عندما وجدت نفسها تتهاوى بسرعة تريد مساندة هذا النظام للبقاء بأي شكل من الأشكال. فمن العجب أن نحن نجد نظام الأسد يتحالف حاليا مع العراق مع الشيعة في العراق لكي يستقوى على السنة الآن ويستقوى على شعبه في سوريا. ومن العجب أن نجد أنظمة وحركات سياسية ما زالت صامتة ورغم أنها في مصر حتى حركات سياسية وأحزاب صامتة على ما يحدث في سوريا لأنها تقليديا كان يقول أنه بلد المواجهة ونظام واجه إسرائيل. وهذه للأسف وهذه الحركات والقوى تدير صحفا وتدير إعلاما يتجاهل تماما ما يحدث في سوريا. للأسف الشديد احنا حزب مدني معروف أنه ليس له لقب بالطائرات الدينية ولكن ما نشاهده يعني احنا جيران السفارة السورية مباشرة في جوارنا وكانت علاقتنا دائما يعني مع الزملاء السوريين علاقة ممتازة. حينما انتفض الشعب السوري للدفاع عن حقوقه كنا أول من رحب بهذه الانتفاضات ويعني حتى حضرتك مثلا كان من العبط اللي هم بيمارسوه على الناس لما تيجي مظاهرة يوقفوها في آخر الشارع ويشغلوا دي جي لأصوات رأس وأصوات أغاني عالية جدا عشان تغطي على صوت المتظاهرين
اللي هنا في مصر؟
في مصر قدام السفارة. فإحنا تحايلنا على هذا الموضوع إزاي؟ إحنا يعني إحنا لن نقف مكتوف الأيدي الأمانة يعني إحنا جبنا سلك الكهرباء حوالي متر كيلو متر ووصلناه من عند ناس عشان نوصل للمعارضين السوريين الميكروفون الكهرباء للميكروفون بتاعهم عشان يعلو على صوت الدي جي بتاع السوريين ونوزع عليهم المياه والمساعدات التي تعينهم على حتى ده أبسط حقوقهم إعلاء صوتهم. ثانيا يعني في حزب الوفد كان بالأمس رئيس الوفد كان مجتمع بقيادات المعارضة السورية ونشوف طلباتهم أكثر من مرة لأن دي أقل عون نقدمه لأنها نابع هنا ليس التزام ديني فقط يعني هنا التزام أخلاقي. ناس شعبي يدمر شعبي يسحل شعبي يعدم. أنا حضرتك رحت حماه سنة 97 ورأيت بعيني كم التدمير الهائل الذي أصاب مدينة حماه منذ عام 76 وكانت كأنها قرية مهجورة. يعني أنا كان يصعب عليا جدا حماه نقراها في التاريخ يعني نشوف دي كنت أتوقع أنها تشوف مدينة يعني زاهرة خاصة أنها على نهر وفي وادي خصيب يعني فلقيتها عبارة عن قرية مهجورة يعني ويغلب عليهم يعني الفقر الشديد والفقر المدقع. والآن أعلم كم أن هذه المناطق بالذات اللي هي بنسميها المنطقة الهلال السني في هذه المنطقة هي منطقة واقعة بين نارين بين نار العلويين في الشمال ونار الشيعة في الجنوب والسطو المسلح الذي يقع عليهم يوميا من قبل قوات بشار الأسد. فللأسف الشديد إن الأنظمة العربية لا تعين الدول المظلومين ولا تتخذ أي إجراء موالاة
الإعلاميين يعني
والإعلاميين للأسف الطائرات التي تدعي النصرية والطائرات التي تدعي العروبة والقومية سكت على هذا العنف وهذه يعني المجازر تواطؤا لأنها مش عايزة يعني تتصارع مع نظام للأسف ثبت فشله وثبت أنه يقينا يعني لا يحمل أي لواء للقضية العربية. ثانيا هي هذه التيارات للأسف الشديد الآن تحمل لواء طلب التغيير والحرية في الداخل فكيف تطلب الحرية لنفسك وتنساها لأخيك في سوريا أو أخيك في أي بلد آخر يعني.
طب أنت ترى الإعلام الرسمي المصري يتناول القضية السورية بشكل إيجابي أم بشكل محايد أم بشكل سلبي؟
بشكل سلبي جدا لأن حضرتك يعني يكفي أن بيتناول الكلام ده كحادثة حادثة على طريق حادثة حصلت في الفلبين حصلت في أي دولة أخرى. ليه؟ لأنه للأسف هم بيتعاملوا مع الموضوع كأنه بيحصل في قارة أخرى في يعني، وده تجهيل وده تعميه للناس عما يحدث هناك. يعني حضرتك كل اللي بنجيب من مصادر، أنا بتصل على الإنترنت مع بعض الصحفيين السوريين داخل البلد، وبنستقبل بعض المعارضين الذين كانوا موجودين في داخل سوريا ثم هربوا تحت سطو اللهيب الأسد في أوروبا ويعودون حاليا إلى مصر، وبعض الطلاب والمواقع التي يعني حضرتك يعني ما ينشر من على الإنترنت من في ما على ما يحدث في سوريا أعتقد هو نذر يعني يسير جدا مما يحدث على أرض الواقع. طيب. لأن هناك رقابة صارمة على كل وسائل الاتصال، ورقابة صارمة على كل من معه موبايل ولا إنترنت، رقابة شديدة على كافة يعني وسائل الإعلام، لا توجد وسائل إعلام تنقل ما يدور على أرض الواقع. مثلا كان عندنا بعض الشيء مثلا قنوات أجنبية ومحلية تستطيع نقل الجزء، لكن دي النهائي ممنوع. حضرتك تدخل ضابط مخابرات في سوريا ولا تستطيع إدخال صحفي. يعني حتى احنا لما كنا بنزور زيارات عادية ودية بنزور من زمان، كان يعني لازم تحصل على يعني على ترخيص من بزيارة من وزارة الإعلام، وزارة الإعلام السورية وهيئة الاستعلامات يعني وانت خارج لابد ان تخبرهم انت خرجت عشان يعرفوا انت فين وجاي منين وخرجت ازاي، وتفتش بشكل او باخر، وحتى تقعد في فنادق معينة. ودي كانت زيارات ودية وزيارات عادية جدا. فالنظام السوري نظام مخابراتي بالدرجة الاولى.
نعم.
يعني ده فللأسف ان احنا بنتعامل معاه بهذه البله، هذا البله للأسف الشديد.
نعم، شكرا لك استاذ عادل. الاستاذ ممدوح، وانت يعني تتابع الشأن العربي وكنت اول من قدم برنامج سوريا الحرة على شاشة قناة الحكمة، كيف ترى الموقف العربي ثم الموقف الدولي حول الاحداث السورية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التحية واجبة طبعا، وقد كفانا هذا الأستاذ محمد عبده وفضيلة الدكتور والأستاذ عادل. لكن حقيقة الحكمة عندها حس إعلامي يستحق التحية.
جزاك الله خير.
الله يخليك. أنا بس عايز أتوقف عند ملاحظة آلمني طبعا الكلام اللي قاله فضيلة الدكتور عبد الرحمن والسعادة، لأنه إحنا أبناء المهنة ويحزننا أن يكون هذا حال المهنة في مصر. بس أنا حالا لما بتأمل ما يحدث للشعب السوري مقارنة حتى بما حدث في مصر، أتذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه عندما سئل أيهما خير للمؤمن، أن يمكن أم أن يبتلى؟ فقال لا يمكن المؤمن حتى يبتلى.
صحيح.
فأحيانا الابتلاء ترى في المحنة وجه المنحة، وتستشعر أن رب الله سبحانه وتعالى له وجه من وجوه الرضا على هذا العبد الذي ابتلاه. وبالتالي أنا مشفق على إخواننا في سوريا، لكنني أشعر أن رب الله سبحانه وتعالى يختار لهم شيئا ربما يكون أفضل بكثير مما نتمنى نحن لهم حتى. وأملنا دائما هو في رب العزيز سبحانه وتعالى، لأنه بمعطيات واقع الأسباب ربما لا يخرج الناس من بيوتهم ولا يثورون ولا يفكرون حتى في مواجهة الطاغية مهما كان باديا حجمه صغيرا. يعني لأنه في النهاية هذا الطاغية الصغير دائما يتصرف بشراسة دفاعا عما يعتقد أنه حق، وهذا دائما يؤدي إلى سفك الدماء كما رأينا في اليمن وفي سوريا. فيما يتصل بموضوع الموقف العربي والدولي، الموضوع معقد شوي، لأنه في الحقيقة أنا أشتم رائحة أنا قلق لها جدا، هي رائحة التفسير الأحادي للموضوع باعتبار أنه شيعة وسنة، وهذا غير صحيح. العلويين ليسوا شيعة، هذا أولا. ما احتفظنا بكل ما لنا من خلاف بيننا وبين الشيعة كمذهب وخلاف بعض خلافات بعضها تاريخ بعضها عقائدي، وربما تكون هناك جسور لا يمكن عبورها في فكرة التقريب حتى. لكن في النهاية أنا ألمح نار صراع شيعي سني تمتد من باكستان حتى سوريا، وليس من الحكمة تغذيتها. على سبيل التحليل الدقيق للوضع داخل سوريا، العلويون طائفة تؤله علي بن أبي طالب، وهذا الكلام أنا سمعته من أحد الباحثين الأتراك المتخصصين في الشأن العلوي، قابلته في بيروت في زيارة في يوليو، وكان بيتكلم عن محتوى كتاب نشره عن الطائفة العلوية، وحكى لنا في هذه الجلسة ما لم ينشره في الكتاب، لأنه قال أنه اؤتمن على بعض الأسرار من كبار قيادات الطائفة العلوية، وهو حفاظا على راجل علماني تركي لا يعني الموضوع ماركسي يعني، لكن لما سألناه بوضوح قال أنه الطائفة العلوية تؤله علي بن أبي طالب. وبالتالي هذا الفصل الذي قد يبدو شكليا هو مهم. المسألة الأخرى أنه في الواقع العربي الثورة في سوريا تختلف عن الثورة في أي مكان آخر، لأنه سوريا أجادت اللعب بشكل أقرب إلى الاحتيال والنصب بورقة المقاومة، وبالتالي خلقت مناخا عاما في العالم العربي في شرائح لها درجة من المصداقية تدافع عن النظام السوري. وفي شرائح انا اوان كشفها، يعني كان على التلفزيون المصري امبارح او اول حد معروف جدا بانه كان بيروح يحج عند صدام حسين، كان بيروح يحج عند القذافي، يدافع عن بشار الاسد دفاع مريب.
ما زال احد يدافع عن
يعني اتكلم على التلفزيون المصري عن انه طبعا هو تفضل علينا بالاعتراف بان في قتل، ده الحقيقة كان عايز وسام الجمهورية من الطبقة الأولى هذا الاعتراف، إنه بدأ يعترف إن في قتل. فقلت والله كويس، يعني الدنيا اتطورت اهي، لكن سوريا ستعبر هذه الأزمة، وسوريا ممانعة ومقاومة، وهذا الدجل الذي ليس له معنى. هؤلاء الناس يمثلون لوبي إعلامي قوي جدا في العالم العربي وفي مصر هم أكبر، رغم إنهم في الواقع السياسي لا شيء. يعني لما تيجي تعمل خريطة لاحتمالات المستقبل،
عندي فضول أعرف مين هو الحقيقة.
وانا عندي رغبه طبعا الناس تعرف، لانه رجل عنده جريده مستقله كبيره، مشواره المهني لا يؤدي الى ان يكون صاحب جريده، ثروته الشخصيه اكبر بكثير من حجمه، والان الكلام يثار عنه. الفكره في انه ايه، لعبه التمويل والتمول تؤدي بالناس الى مربعات لا يمكن الدفاع عنها. يعني في لحظه من اللحظات في ناس كانت قريبه من هذه الانظمه واستطاعت ان تغسل ايديها منها، لكن اللي كانت علاقتهم بهذه الانظمه علاقه تمويل وتمول يصعب عليهم ان يغسلوا ايديهم من هذه الانظمه. وفي لقاء سابق قبلها باسبوعين تقريبا كان بيتكلم عن القذافي كلام على التلفزيون المصري.
بكره نعرف.
لا هي كده يعني يبدو انها تعرف، انه حتى حد عمل مداخله على التليفون وهو على التلفزيون وبيقول له احنا خدنا ايه من القذافي، قال له لا خدنا كتير واستثمر في مصر واراد. الفكره هنا انه لما الاعلام يبقى مهمته التغطيه مش الكشف، ده في مصيبه. والمصيبه دي مش جزء شكلي في الموضوع، يعني خليني اقول لك واقعه بيدرسوها النهارده في الاعلام. في مطلع التسعينات انهارت يوغوسلافيا، كان في كيان اسمه يوغوسلافيا، في مجموعه شعوب انهار، فحصل حرب بين كرواتيا وصربيا. بابا الفاتيكان لان الكروات كاثوليك تدخل لوقف هذه الحرب سريعا، دارت ماكينه حرب اخرى بين الصرب والمسلمين في بوسنيا والهرسك، واخذوا ما يقرب من سنه ونص او سنتين المسلمين يعانون معاناه شديده ولا احد يعرف، الى ان صحفي بواحده وكالات الانباء بيصور طابور خبز، ناس واقفة من المعاناة بتقف طابور علشان العيش، ده مش مألوف في أوروبا. فجاءت قذيفة في هؤلاء المدنيين فقتلتهم أمام الكاميرا، فكانت المرة الأولى اللي يتسرب شريط الإعلام الأوروبي من وكالة إعلام أوروبية لأشخاص مقطوع اليد والرجل والرأس أشلاء، فتحركت أوروبا كلها. طبعا كان القرار السياسي الأوروبي أن يترك المسلمون لهذه المعاناة، لكن عندما أصبح الإعلام في اتجاهه وصاحب القرار في اتجاهه لم يستطع صانع القرار السياسي الأوروبي أن يستمر في اتجاهه للأزمة. في العالم العربي في لعبة تغطية عمدية، في لعبة التفسير بأنه هناك مؤامرة وهناك أجندات وهناك أموال مدفوعة وهناك القاعدة. وبالتالي يعني أنا مش عايز استحضر مثال بعيد، لكن أنا دايما يحضرني هذا المثال اليهودي الذي نزل فيه قول رب الله سبحانه وتعالى عندما سألته قريش فقال هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيل. ما هي دي مساحة الأمانة، أنه أنت أمام واقعة تستطيع أن تفسرها بنعم ولا، وفي الحالتين المتلقي لا يعرف ما إذا كانت إجابتك صحيحة أو لا وسيتقبلها لأنك مؤتمن. الإعلام بيخرب هنا، فيبقى قدامه الواقع فيقول لا ده القاعدة أو ده مسلحين أو دي أجندة أجنبية. وبالتالي رغم أنه الإعلام مع تحرر وسائل الإعلام من الشكل التقليدي للمؤسسة إلى الفيسبوك والتويتر والإمكانية أنه الشخص ينتج إعلامه الخاص، ما زالت مساحة التفسير مسمومة. هذا الأمر نقل إلينا أنه المزاج السياسي العام في الشارع العربي ليس بالقدر الكافي متعاطفا مع القضية السورية. في مشكل في حسنا الأخلاقي في العالم العربي، وأنا آسف أن أقول هذا الكلام لكن دي حقيقة. يعني دايما في مثال ده بيؤلمني، أنه في اليابان قطر يتعطل عن ميعاده أيام الحادثة فوزير المواصلات ينتحر. طبعا الانتحار حرام، نحن ندعو الانتحار، بس ده استشعار للمسؤولية. احنا عندنا في مصر 18 يوم الناس معتصمة في ميدان التحرير وتستشهد، مفيش مسؤول استقال. في ليبيا استقالوا وفي اليمن استقالوا. يعني عندك الأزمة بدرجات متفاوتة، بس النتاج العام انه المجتمعات العربية بسبب الاستبداد حسها الخلقي اقل مما ينبغي، ده واحد. اتنين، انه السياسة بتلعب على مشاعر الناس باكثر مما تمارس العمل اللي بتقتضي الضرورة، حتى الضرورة السياسية. يعني مين يقول انه امن شرق المتوسط يترك نهبا للقلق في مكان فيه لبنان بكل ما فيها من توتر والكيان الصهيوني وحدودنا كدولة؟ مين يقول انه تترك سوريا لاحتمال الفوضى رغم ده يهددنا جميعا؟ حضرتك تسأل عن البعد الاقليمي والدولي ويهدد جنوب أوروبا بتهديد جسيم ومباشر، لكن لأنه على حدود إسرائيل ولأنه استطاع أن يستثمر فكرة أنه حصن ممانعة نجح في أن يجعل العالم العربي موقفه أقل مما ينبغي. أرجو أن ما يكونش أطلت.
لا لا
الله يخليه. من زاوية أخرى بقى، الحلف الذي بدأ يتشكل بعد سقوط النظامين المصري والتونسي وغروب شمس القذافي حتى قبل أن يسقط نظام القذافي، بدأ يرتب أوراقه لأجل تذويب الربيع العربي وامتصاصه، أنه تتحول هذه الثورات إلى صفحة مطوية، وبالتالي هناك أنظمة في العالم العربي بدأت تتجه نحو دعم بشار وأخذت في طريقها الجامعة العربية. حتى النبيل العربي في زيارته التي يعني أثارت مشاعر غضب مفهومة في سوريا وصف بأنه لا نبيل ولا عربي، لأن الرجل ذهب وعاد لم ينجح في إقناع بشار بشيء، عاد يردد بعض مقولات بشار الأسد بعد أن كانت الجماعة قد خطت خطوة إيجابية باتجاه تفويض قوات دولية لمواجهة قوات القذافي لأجل حماية
قوات بشار
في النموذج الليبي. النموذج الليبي سلطنة عمان ولبنان تبنوا وجود قوات دولية تحمي المدنيين، وبالتالي ده كان تحول إيجابي تم امتصاصه في المثال السوري، إنه لا مش عايزين تدخل، وإنه الإصلاح يتم من الداخل، وإنه نتأنى يعني ده بيموت كل يوم 600-700 واحد بس يعني، وكأن الدماء ليس لها قيمة. فالبعد الدولي كله مداره نواته الصلبة هو إنه بشار الأسد يستثمر سمعة صنعها لنفسه باستفاء رجال إعلام ورجال سياسة صنعوا منه صورة المقاوم، وأرض تحركت من تحت قدميه لكنه لم يصل إلى مرحلة السقوط، وهذا هو سبب الثمن الكبير الذي يدفعه الشعب السوري.
نعم، شكرا لك أستاذ ممدوح. فضلت الشيخ، احنا الوقت يداهمنا عشان ننتقل إلى الرياض، ولكن بعد كلام الأستاذ ممدوح الشيخ الآن، كيف ترى الخطوات أو الأيام القادمة في الثورة السورية وهذا النظام الضغوطي؟
أنا أرى أولا أن مسؤولية الإعلام، وأنا يعني أقول على مسؤوليتي الشخصية عشان محدش الثورة المصرية لم تدخل الإعلام المصري بعد. هات لي التلفزيون المصري الرسمي، هات لي التلفزيون الرسمي قول لي مين جد على الساحة، اللهم إلا كانوا كل كم أسبوع كده يطلعوا عصام العريان، يطلعوا محمد البلتاجي، يطلعوا مش عارف مين، لكن احنا آفتنا في الإعلام الرسمي الجرنان كما تفضل الأساتذة هم خبراء في هذا. أي نعم جريدة الأخبار ممكن تكتب نصف صفحة، لكن ليس على أنها قضية عربية وقضية شعب، إنما قضية ناس مات 500-600 واحد. ففعلا إحنا محتاجين الإعلام الرسمي، يعني الثورة تدخل إليه وتصنع فيه شيئا جديدا. ما زلنا نعاني من إنه الثورة المصرية، أنا بقول الحمد لله، خطر في ذهني والأساتذة يتكلمون، الحمد لله إن الثورة المصرية انتهت قبل الثورة السورية. لو كانت الثورة المصرية لم تبدأ بعد، وإحنا كنا بعد سوريا، إحنا كنا قفلنا طبعا قناة الحكمة دي، كانوا قفلوها بالضرب والمفتاح، ومفيش قناة إسلامية ولا في جرائد، وكان كله حيتعامل مع القضية إن إحنا مصر ليست سوريا، زي ما كانوا قلنا مصر ليست تونس. فالحمد لله إن الإعلام يعني كانت فك شوية عشان الإعلام الإسلامي اللي إحنا فيه الآن ده ياخد حظه شوية. لكن أنا بقول لإخواننا، أنا عارف إنه اللي بيحصل على الأرض السورية عشرات الأضعاف من اللي احنا بنشوفه، وأنا صدفت الأستاذ هيثم المالح في قذائف الحق، وأخونا سعد العثمان عنده دكتوراه في كلية الشريعة هنا، قال لي اليوتيوبات والحاجات اللي بتشوفوها دي واحد عالمية مما يحدث في الأرض السورية. والنهاردة أكد لي واحد سوري قال لي أنه اتقال النهاردة أنه المنشقين من الجيش قتلوا 100 واحد من الشبيحة، فبين هذه الصور ان شاء الله الصور دي هنشوفها بعد يومين على ان ده رجال الامن السوريين هم اللي ماتوا وهم بيدافعوا عن الارض والعرض وكذا. لكن انا ما زلت بقول ان شاء الله، ايها الشعب السوري، انت غلطت كتير في حق نفسك لما سكت زي حالتنا كده هذه المدة الطويلة، ولذلك الانتفاضة لن تكون رخيصة، والحرية مش ببلاش زي ما بيقولوا، وانما اللي حصل والاخواننا السوريين بيقولوا ان هم كانوا اتجهوا الى الامور التجارية واشتغلوا بالتجارة وتركوا الجيش للعلويين، والعلويين بدأوا لحد رتبة معينة عميد ولا مش عارف ايه ما يبقاش له اي دور. يعني هل تتخيل انه يقول لك انه بتاع امين شرطة علوي اللواء او العميد اللي ما هوش علوي يضرب له تعظيم سلام، لانه ده ما يكونه علوي وامين شرطة احسن من السني اللي بيشتغل عميد. فاحنا نقول يعني انتوا اتجهتوا للتجارة وتركتوا الجيش حتى استولت عليه هذه الطائفة، واصبح فيه شيء من الطائفية. وانا اسف يعني يا استاذ اسامة، يعني مش عايزين نقول على اطلاقها ان العلويين ليسوا شيعة، العلويين اسوأ انواع الشيعة. يعني اذا مسألة الانتساب الى علي وتأليه علي، هم بيقال له بشار، هم العلويين ولا شيعيين، هم كفرة
وانا ريحك من
الحكايه. هو ليس مسلمين طبعا.
انا اقول لك العلويين ليسوا الاسلام معنا من اسبوع. فجزاه الله خير الراجل قال انا بستغرب يقعد يقولوا مرتدين مرتدين، هم كفار اصليين، هم كانوا دخلوا الاسلام علشان يرتدوا. هؤلاء كفار اصليين، فهؤلاء الذين يفعلون هذه الافاعيل انا بقول للشعب السوري ان شاء الله سوف تنتصر، ولكن الحرية ثمنها غال، فلا بد ان يعني تسال الدماء حتى يكون لهذه الحرية قدر عندكم ان شاء الله.
نعم، جزاك الله خير شيخ محمد. دكتورنا الحبيب، كيف ترى الامور والى اين تسير؟
نسأل الله ان تسير الى خير، وكل ما يقدره المولى عز وجل خير والى خير باذن الله تعالى. لكن انظر الى القرآن لما يتحدث عن البطانة وعن الرفقة التي تكون حول القائد، ونضرب مثالا يعني بفرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. الإشكالية الكبرى في الجوقة التي يعني تحيط بالقائد أو بالرئيس كائنا من كان. وهذه الأنظمة لها مثالان فيما أتصور يعني ينبغي أن يحتذوا واحدا منهما، إما النظام الحديث أو يعني المثال الحديث أو المثال القديم المتجدد. نظام الحديث الديمقراطية بكل أشكالها في أوروبا غير ذلك، هم يتشدقون بالحريات وكذا، فلو حذوا حذو واحد من هؤلاء ربنا عز وجل ينصر الدولة الكافرة بالحاكم العادل ولا ينصر الدولة المسلمة بالحاكم الظالم. النموذج القديم المتجدد بقى في رأيي هو الأسوة الحسنة في النبي عليه الصلاة والسلام وسائر أنبياء الله، ثم الجيل الراشد أو الخلافة الراشدة، وطبعا النموذج المحتذى المشهور جدا سيكون سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، والخليفة الراشد الخامس. وعلى مدار التاريخ كان هناك يعني حكام وقادة مسلمون عادلون يتقون الله عز وجل في الرعية أو في الرعاية التي يعني يقيدهم الله عز وجل لرعايته. فسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عمر بن عبد العزيز هذان المثالان. أين الحكام العرب وأين الجوق المحيطة بهم من هذه الأمثلة؟ لما الأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز يطلب من الحسن البصري أن يرسل إليه في صفة الإمام العادل، يعني أنا وليت هذا الأمر كما قال سيدنا أبو بكر، وليت هذا الأمر لست بخيركم، إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. سيدنا عمر يا ليتني كنت شجرة تعضد، ويحاسب نفسه على لو عثرت دابة في العراق لسئل عنها عمر لما لم تسوي لها الطريق. وعمر بن عبد العزيز يعني لا ينام، يقول له ابن عبد الملك 16 سنة أو 17 سنة كيف تنام والناس أرباب الحاجات يقفون بالباب، فيعني كأن الكلام يقض مضجعه فيقوم ليتقي الله عز وجل في حال الناس ويطلب روشيتا كده من الحسن البصري كيف أعامل الناس. فيصف يعني له الحاكم العادل إنه كالراعي الشفوخ على إبله تارة، ويحكي إنه يرتاد لها المرعى الطيب ويذودها عن مراتع الهلكة، وكذلك كالأب الشفيق الحنون على أبنائه يسعى لهم صغارا ويمونهم كبارا حتى تقر عينه بهم يعني، وكذلك الأم الشفيقة البر الرفيقة. هذه الأمثلة أين حكام العرب منها؟ يعني لا هم يحتذون القديم المشرف في النموذج الإسلامي، ولا هم يحتذون النموذج الأوروبي الذي يقول الحرية والديمقراطية ويعطي كل ذي حق حق. فأنا أقول إن شاء الله رب العالمين إن أشد لحظات يعني الليل ظلاما يعقبها الفجر، ومهما طال الظلم فإن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويعني سنة الله تعالى في إهلاك الظالمين معلومة، والتاريخ شاهد والأمثلة كثيرة حتى يعني لا
نستغرب. هو الحقيقة بدأ البث من استوديو السعودية فأنا هسمع حضرتك في دقيقة ثم الأستاذ ممدوح في دقيقة.
والله أنا بس وصيت أن الشعب السوري شعب محب جدا للمصريين بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، وشعب يعني يعشق العروبة ويعشق دينه فعلا يعني اغلب يعني بالذات حتى الشيعه مختلف عن شيعه العراق كثيرا يعني. نهتم به ونحاول ان نساعده بشتى الطرق، لاننا كما نطالب لانفسنا بالحريه لابد ان نساعد الشعب السوري على نيل حريته باي وسيله، ولن يصلح الشعب السوري مع هذا النظام ابدا للاسف الشديد.
طيب الله المستعان. استاذ ممدوح ختام اللقاء.
أكرمكم الله. أنا تقديري أنه في نقاط سريعة جدا، السنن الكونية لا تتخلف ولا تتبدل، ورب الله سبحانه وتعالى دعا المؤمنين إلى أن يتأملوا هذه السنن ويستفيدوا منها. ومن السنن الكونية التي لم تتخلف على مدار التاريخ البشري أن الظلم نهايته دائما وعاقبته دائما سيئة، وبالتالي الأمر منتهي بالنسبة لبشار، حتى لو بقي اليوم أو غدا أو بعد غد. وأذكر أن مدير المخابرات الإسرائيلية من كم شهر قال حتى لو بقي ماذا سيفعل، يعني بعد كل هذا الدم وبعد كل هذا الفشل. مسألة الأخرى أنه مصر لم تكن أبدا ولن تكون بعض الوجوه التي تتاجر بقضية القومية العربية، هؤلاء عبء على حتى على فكرة العروبة. والشعب المصري فيه شرائح ربما لا يتخيل أحد أنها مهتمة تفتح النشرة يوميا للاطمئنان على الشعب السوري، وأنا أسمع هذه الانطباعات من بعض الناس البسيطة جدا. مشاعر أخوة حقيقية ليست مفتعلة ولا مدعاة ولا مدفوعة الثمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكنهم، ونشكر لكم اهتمامكم بهذه القضية.
الله يكرمك، شكرا لك أستاذ ممدوح الشيخ، شكرا لك أستاذ عادل صبري، شكرا لك دكتور عبد الرحمن فودة، وأخيرا شكرا لك شيخ محمد عبده. شكرا لك مشاهدينا. الآن ننتقل إلى البث المباشر من استوديوهاتنا بالرياض في هذا البث المشترك مع القنوات الأخرى، ونلتقي معكم مرة أخرى من استوديوهات الحكمة من القاهرة بعد منتصف الليل. هيكون معنا دكتور مازن السرساوي والدكتور ياسر برهامي، فكونوا معنا.